أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، افتح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو التقريب الثاني، من أن روايات الحزب دالة بصدرها على قاعدة الطهارة الواقعية، وذيلها يدلل على الاستصحاب. وقلنا إن الماتن أشكل أولا بأن حتى هذه ليست دالة على قيد الحكم إذا صح التعبير، بل هي ظاهرة في كونها قيدا للموضوع بادئ ببدء. ومعنى كونها قيدا للموضوع أن الطهارة المستفادة تم ثابتة لا تزول إلا عند العلم بزوالها. أما إذا جعلنا حتى هذه قيد للحكم معناها هكذا، حتى هذه ما ترجع للموضوع، بل هكذا الطهارة المتيقنة إن شككت فيها رتب آثار الحكم المتيقن على المسكوك. وقلنا إن هذا إثباته فيه من الكلفة الكثير. الأمر الثاني الذي يرد على الآخر، ها، التفريق بين الروايات. بعض الروايات قد تكون قريبة مما قاله الآخر كرواية حمام، وقد أسهبنا الكلام إذا صح التعبير عليها وفيها، مبينين أن هذه الرواية قريبة مما أفاده الآخر. لماذا؟ لأنس الذهن عليكم السلام. الذهن يأنس بأن كل ماء بطبعه طاهر، كل ماء في طبيعته طاهر، يعني الله تبارك وتعالى هكذا خلقه إذا صح التعبير. ثم تأتي حتى لتدلل على أن هذا الماء الثابت له الطهارة على نحو اليقين، إن شككت في وقوع نجاسة عليه أو طرو نجاسة فيه فاستفحل تلك الطهارة اليقينية أو المتيقنة. يكون كلام الشيخ شنو؟ إيه؟ له قابلية. كلام الأخند يكون له قابلية للقبول. أما بقية الروايات فماذا يقول فيها الماتر؟ دلالتها بينة الوضوح على الطهارة الظاهرية فحسب ليس إلا لا، لأن لما نقول كل شيء مو الماء، مو كل الماء كله طاهر اللي رواية حماد، كل شيء يعني الشارع يريد يقول لنا، يقول هذا الشيء بادئ ذي بدء ما بعد يقبل، يقول بادئ ذي بدء الظاهر ان من كل شيء في عموم افرادي، ان كل شيء فيه معاه، يعني حجر كاس طاولة كرسي كتاب كل شيء بعنوانه الاولي في دلالة عليه. لكن لما نشوف في تنافي بين هذا الجعل الواقعي وبين حتى اللي جاية في الذهن، نضطر إذا صح التعبير النوائم ملائمين. شلون نلائم موائمين؟ يعني نخلي الصدر يتفق مع الذهن. فنقول هكذا الشارع مو جاي ليجعل كل شيء طاهر بعنوانه الأولي، ليش؟ حتى ليس تنافي بين الصدر والذهن، فجاي يقول هذا الشيء بعنوان كونه مشكوكا، اي بالعنوان الثانوي، وهو في حد ذاته مجعول له الطهارة، لا، وإنما بالعنوان الطاري عليه، بعنوان كونه مشكوكا طاهر. فتكون هذه الروايات البقيه يعني غير روايه حماد داله على قاعده الطهاره الظاهريه. هذه خلاصه راي الماتر. وكان هناك بعد ان قلت يعني فتوشات، بس هذا اساس المطلب. كلامنا في اليوم في هذا اليوم في الراي نمره ثلاثه، نمرة ثلاثة نظرية صاحب الفصول. يقول صاحب الفصول، يقول طبعا صاحب الفصول كلامه في الحقيقة له ظاهر وله باطن. الظاهر من هذا اللي أورده المات، لكن يمكن أن يكون الواقع لكلام صاحب الفصول هو نفس نظرية الأخند اللي تقدمت، يعني يصير هالروايات الدالة على الحلية والطهارة يستفاد منها ثلاثة أمور: الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والاستصحاب، ثلاثة أشياء. بس هنا صاحب الفصول قال أو استظهر منه إلى صح التعبير، استظهر من كلامه أن هذه روايات الحلم روايات الطهارة يستفاد منها أو نستفيد منها شيئين فقط: الأول الطهارة الظاهرية بس، لأن هذه مو جاية لتدل على أن الأشياء بعناوينها الأولية طاهرة، لا، وإنما شو تقول لنا؟ إن شككت فيها فاحكم بالطهارة. فإذا الحكم من لدن الشارع بطهارتها بالعنوان الثانوي، إن حصل شك للمكلف فليبني على الطهارة. طيب هذا خلصنا من الشق الأول، وبعد تقول له وبعد طيب بنيت على الطهارة، مو بس تبني على الطهارة، أصبحت عندك الطهارة متيقنة، ثم حصل عندك بعد شك مرة ثانية، فاستصحب تلك الطهارة التي بنيت عليها كحكم ظاهري. فشو تصير دالة على شنو؟ على أمرين: على الطهارة الظاهرية والاستصحاب. واضح لنا الفكرة التي يريد أن يوصل أذهاننا إليها صاحب الفصول. قدس الله نفسه الزكية. احنا خلنا نناقش صاحب الفصول. يقول هذا الكلام الذي أفاده صاحب الفصول المات موهول إلى الغاية وبعيد في الوهد إلى النهاية. شلون؟ يقول مجرد أن تقول إن هذه الروايات دل على الطهارة الظاهرية خلاص بعد ما يمكن أن تكون دل على الاستصحاب. ليه؟ لأن يقول شوف إذا عندك حكم ظاهري للأشياء بعنوان ثانوي يعني بعنوان الشك الطارئ عليها هذه الآن عندي هذا الكرسي. الكرسي مو بعنوانه الأولي بعنوان كرسيته، لا بعنوان أنه طارت عليه نجاسة ولا ما طارت. الشارع يحكم شنو؟ بطهارته. هذا عنوان ثانوي. يقول إذا حكم بطهارته شنو يعني؟ لا معنى لاستصحاب الطهارة بعد. ليش؟ لأن مرة شك مرة ثانية شك نمرة اثنين هو نفس شك نمرة واحد ما يختلف أبدا. وذات ما عندك يقين حتى ترتب عليه لأنك حكم ظاهري. عرفنا؟ فأنت لا معنى لقولك يا صاحب الفصول إذا صح التعبير، لا معنى لقولك أن تقول إن الروايات دل على أمرين متفقين إذا صح التعبير. دل أولا على قاعدة الطهارة الظاهرية وثانيا على الاستصحاب، لأن مجرد أن نقول بدلالتها على الطهارة الظاهرية راح نستغني بهذا القول عن دلالتها على الاستصحاب، بل لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين ثابت. وإحنا قلنا هذا الحكم اللي حكمنا به على الأشياء بالعنوان الثانوي إنما هو حكم ظاهري بعنوان كونه هذا الموضوع مشكوك في طهارته، فما عندنا يقين بالطهارة حتى نستصحبه. معاي الإشكال على صاحب الفصول. ولذلك شوف شي يقول ماثل لصاحب الفصول، هذا خلاصة يعني الإشكال. ثم يقول له أيضا احنا اذا جعلنا حتى اللي تريد تستفيد منها الاستصحاب اذا صح التعبير مو لابد يكون تناسب بين الصدر والذيل. عرفنا؟ واحنا قلنا الصدر الدال عليه بادئ ذي جزء اللي يستفاد منه منه الطهارة الواقعية للاشياء هذا الصدر. فلو كانت حتى دل على الاستصحاب لحصل تنافس عدم ملائمة بين صدر الروايات وذيلها، وفي هذا كفاية لرد صاحب الفصول. يعني هالتنافي الأول الظاهر بين صدر الروايات وذيلها كاف لرد نظرية صاحب الفصول. بس يقول احنا رغم الاشكالات الواردة والقوية على هذه النظرية غير اننا لا نجزم بان هذه النظرية هي نظرية صاحب الفصول، يعني ان يكون صاحب الفصول يرى ان روايات الحلم روايات الطهارة دل على امرين حلية وطهارة ظاهرية واستصحاب. ما نقدر نقول ليه؟ لان يقول اليك عبارة صاحب الفصول. شو قال صاحب الفصول؟ اقرأ لنا العبارة حتى نشوف هل يستفاد منها ذلك أم لا. يقول شو؟ قال صاحب الفصول الأول أن الحكم الأول للمياه أو الأشياء هو الطهارة. شف هو الطهارة، يعني استفاد منها الروايات أمور. الأول الأمر الأول اللي استفاد منها أن الحكم الأول للأشياء هو شنو؟ الطهارة. ولو ظاهرا، يعني يقصد ولو ظاهرا، يعني بادئ ذي بدي استفاد منه الطهارة الواقعية، فلو لم تقبل استفادة الطهارة الظاهرية اللي هي دافع عليها، تنزل نتواضع لك نتنزل لك نقول على الأقل هي دل على الطهارة الظاهرية، فمعنى كان صاحب الفصول انه يرجع لك، يرجع لك كلام الأخون أن هذه الروايات يستفاد منها ثلاثة أشياء في آن واحد: طهارة واقعية للأشياء، وطهارة ظاهرية إذا شككت فيها بالعنوان الثانوي، والصحارة. لو كان كلام صاحب الفصول يريد الرأي المنسوب إليه لكان يقول ماذا؟ هذه الروايات ظاهرة في جعل الشارع الطهارة الظاهرية للأشياء إذا شك فيها المكلف. بعد يكمل يخلي بين معقوفتين: ليس بعنوانها الأولي، حتى يفضح لنا عن مراده. بس هو ما قال كذا، قال يستفاد منها منه أمور. الأول أن الحكم الأول للمياه أي ماي شنو؟ هو الطهارة، يعني الطهارة الواقعية. ولو لم تقبل، يعني ولو لم تستفد الطهارة الواقعية للمياه من هذه الأحاديث، أحاديث الطهارة، فاستفد منها على الأقل الطهارة الظاهرية، وبعد واستفد منها أيضا ثانيا الاستطهار. فيصير كلام صاحب الفصول لا قابل، يعني هو ليش الآخر نقبل كلام وصاحب الفصول ما نقبل كلام؟ معي؟ واضح الآن؟ طبقوا هذا ثم يأتينا الرابع. قال الثالث، وصلنا الثالث عدل، ما نسبه شيخنا الأعظم لصاحب الفصول في موثق عمار وحديث حماد من ظهور الصدر في بيان الطهارة الظاهرية والدليل في الدلالة على الاستصحاب، أي في بقاء تلك، أي في بقاء تلك الطهارة التي هي مفاد الاستصحاب، أو الذي هو مفاد الاستصحاب. وفي كلام صاحب الفصول، هذا ما يصير كلام صاحب الفصول منسوب إلى صاحب الفصول إذا صح، عرفنا؟ يعني فهم من كلام صاحب الفصول، بس هذا الكلام كما قلنا في خدشة كما رأينا، لأن عندما قرأنا العبارة رأيناها تدل على شيء آخر واضح. وفيه ما عرف، اللي عرفنا من أن مفاد الغاية بقاء الحكم بالطهارة الذي تضمنه الصدر. قلنا الغاية دي شنو؟ قيد للموضوع، فلما تريد تجعلها قيد للحكم، يعني اللي هو الزيت، كيف يصير تهافت بين الصدر والزيت؟ لأن الظاهر أن حتى هذه قيد للموضوع. تسامر الأمور لما تجد حتى بعد موضوع يصير هذه حتى قيد للموضوع، أما أن تسلخ حتى عما هي مرتبطة به تصير تصير حتى كأنها مرتبطة بكلام ثاني جديد، يعني صار هذه كل شيء طاهر خلص خلصنا وأنت على يقين بطهارتي. فإن بعنوانه الأول، فإن شككت فهذا عنوان ثانوي، فإنني أنا كشارع أأمرك كمكلف أن تستصحب تلك الطهارة المتيقنة حتى تتيقن لزوالها. فصارت حتى تدلل على غاية لشيء محذوف، يعني إذا صح التعبير، وهي غاية ماذا قلنا للموضوع؟ صار تلاؤم ولا ما في تلاؤم؟ ما في تلاؤم، لأن التلاؤم إنما يكون عندما نرجع حتى كقيد للموضوع. أما أن نجعلها قيد لحكم ما نستفيده إلا كما قلنا إلا بشق الأمر. عرفنا؟ لأن الحكم ببقائها الذي هو مفاد الاستصحاب. بعد يرد على صاحب الفصول على أن مفاد الاستصحاب ليس هو الحكم ببقاء الطهارة الظاهرية. كل انتبه، الطهارة الظاهرية أصلا ما جاءت إلا بعنوان ثانوي للكرسي، بعنوان كونه مشكوك في طهارته، للمسجل بعنوان كونه مشكوك في طهارته، للتراب بعنوان كونه مشكوك في طهارته، للثوب، للغسرة، ليه الأشياء مو بعنوانها الأولي وأن بعنوان ثانوي طارئ عليها اللي شك في طهارة الأشياء. ولذلك يقول على أن مفاد الاستصحاب ليس هو الحكم ببقاء الطهارة الظاهرية، بل لا معنى للتعبد ببقاء الطهارة الظاهرية. لو اشرح لي، يقول شوف، إذ مع بقاء الشك، مع بقاء الشك أنت تقول حكم بطهارتها الظاهرية، حكم موجود بعد ليش تستصحب؟ عرفنا؟ الشك الثاني هو نفس الشك الأول، مو شك جديد. كل شيء شككنا فيه فهو محكوم بالطهارة الظاهرية، هذا الحكم خلاص طلبنا. فشو معنى بعد نستصحبه مرة ثانية؟ عرفنا؟ ما له معنى. ولذلك بل لا معنى للتعبد ببقائها، إذ مع بقاء موضوعها وهو الشك نقطع ببقاء الطهارة الظاهرية، ومع ارتفاع الموضوع صار لك النجاسة حتما طرأت. يصير زالت خلاص الطهارة الظاهرية، زالت ارتفع الموضوع، لما ذات بعنوان كونه مشكوك محكوم بالطهارة الظاهرية، لما يزول عنوان الشك يرتفع مع ما يجل ولذلك ومع عدنه نقطع بعدد الطهارة الظاهرية. فإذا ماذا نستفيد من هذه الروايات؟ بل ليس مفاد الاستصحاب، يقول شوف الاستصحاب لا يترك تستفيد إلا الحكم الظاهري ببقاء الطهارة الواقعية المتيقنة اللي قلنا هي حكم على الأشياء بعناوينها الأولية بغض النظر عن الحكم عليها بعنوان كونها مشكوك في طهارتها، بعنوان ثانوي قلنا. عرفنا؟ ايه نعم، يمكن لشخص ان يدافع عن صاحب الفصول. ماذا يقول؟ يقول صاحب الفصول دقيق، كان يرى نظرية الاخذ قبل ان يأتي الاخذ، لكن بعض الاشياء مثل ما نقول حظ يا نصيب، واحد يتعب من المتقدمين ويأتي شخص من المتأخرين فيأخذ جثته بأكمله. فالمفروض نظرية الآخوند الثلاثية تنتج لصاحب الفصول. عجيب شلون؟ يقول شوف، نعم لا ظهور لعبارة الفصول في حمل الصدر على خصوص قاعدة الطهارة الظاهرية ليكون مفاد الذيل استصحاب الطهارة الظاهرية، بل لعل المراد من كلام صاحب الفصول هو استفادة الأعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، يعني نفس كلام الأخوان. عرفنا؟ اقرأ لنا العبارة، يقول شوف هذه العبارة. قال الأول، يعني لما جاب الروايات الدالة على الحلية والاستصحاب، قال هذه يستفاد منها أمور. الأمر الأول أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة ولو ظاهرا، يعني استفاد من الطهارة الواقعية، فإن أبيت فاستدل الطهارة الظاهرية. هذا الظاهر من كلام صاحب الفصول، أليس كذلك؟ طيب، وربما يرجع إلى الوجه الأول الذي تقدم عن المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.